الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنكون قراءتنا في هذه الفصول المباركة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: اللهم الرفيق الأعلى.
نعم، هذا الحديث ارتباطه بالحديث السابق هو بيان أن أهل التقوى والصلاح أنهم إذا حضرهم الموت اشتاقوا إلى لقاء الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، فهو أحرى الناس أن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الخاص بالأنبياء، أنه لفضل الأنبياء عند ربهم ومكانتهم عند ربهم عز وجل، أنه لم يقبض نبي قط، وهذا خبر يدل على شمول جميع الأنبياء، حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. يريه الله عز وجل مقعده من الجنة، ولا شك أنه سيكون مقعدا في غاية العلو والسمو. سبق أن موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف إذا كان هذا الموضع هو موضع من أعلى منازل الجنة وهي منازل الأنبياء والمرسلين، وكيف إذا كان هذا الذي سيبين للنبي ليس مجرد موضع صوت، وربما كان أكثر من ذلك. فالمقصود أن الأنبياء يخيرون عند موتهم بعد رؤيتهم أو قبيل موتهم، بعد أن يبين لهم موضعهم من الجنة، وهذا من مزيد مكانتهم عند ربهم عز وجل. ولا شك أن أي شخص سيبين له موضعه من الجنة لن يتردد أبدا في اختيار الجنة على الحياة الدنيا. لا يتوقع ولا يتصور أن عاقلا يقال له ليس بينك وبين دخول الجنة إلا أن تموت أنه سيختار الحياة الدنيا على الجنة. ولذلك أقول إن هذا التخيير هو في الحقيقة مجرد تشريف، وإلى الخيار معروف، الاختيار معروف، لا يتردد أحد من أن يختار الجنة، فهو مجرد تخيير من باب التشريف والإكرام لهؤلاء الأنبياء والرسل. تقول عائشة إنها سمعت هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل به ورأسه على فخذي، النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب بمرض الوفاة استأذن أزواجه من أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، أن يكون ساعات مرضه وأيام مرضه في بيت عائشة لمزيد حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة، ورضي أمهات المؤمنين بذلك. هذه ساعة اضطرار، النبي عليه الصلاة والسلام كان أعدل الناس، كان يعدل بين نسائه في القسم في المبيت، لكن لما نزل به هذا المرض الشديد أصبح من الصعب عليه التنقل كل يوم في بيت من البيوت، فاستأذن أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة وأذن بذلك. وهذا من فضائل عائشة، فقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تقول هي: ورأسه بين سحري ونحري، أي بين حجري والنحر، أي على صدرها، ورأسه على صدرها رضي الله تعالى عنها، فتخبر أن آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه اللحظات لحظات الاحتضار أن قال عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى. هي سمعت هذه الكلمة فمباشرة تذكرت ما كان أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ما من نبي حضرته الوفاة إلا وخير بعد أن يبين له موضعه من الجنة، إما أن يمد له في الحياة وإما أن تقبض روحه فيكون في ذلك الموضع من الجنة. فعرفت أنه إذا خير لن يختار إلا الرفيق الأعلى عليه صلوات الله وسلامه. والمقصود بالرفيق الأعلى هم أهل الصلاح والتقوى من أمة البشر الذين ورد ذكرهم في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الرفيق الأعلى، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وبالمناسبة هؤلاء هم الذين إذا قلنا في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم هؤلاء. أنعمت عليهم أي الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فاستحضر في قلبك أنك تقصد هؤلاء الأنبياء والصالحين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين. فقلنا أن هذا الحديث ارتباط بالأحاديث السابقة هو بيان أن المؤمن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، خاصة إذا كان في ساعة الاحتضار وكشف له عن موضعه من رضوان الله عز وجل وجنته، فإنه سيشتاق إلى لقاء الله عز وجل أشد شوق، وعندها يكون قد أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الأدم.
نعم. باب سكرات الموت. السكرة في الأصل هي كل ما يذهب العقل، ولذلك يسمى الخمر المسكر لأنه يذهب العقل، فكل ما أذهب العقل هو سكرة، سواء كانت حمى شديدة أو مرض شديد أو حتى غضب شديد يصبح به الإنسان فاقد العقل فهو سكرة. فسكرة الموت سميت سكرة لأنها تذهب العقل، شدة الاحتضار تذهب العقل. ولا شك أن سكرة الموت سكرة عظيمة جدا وشديدة جدا، لا يمر بالإنسان أشد منها، هي أشد لحظات الحياة، انتزاع الروح من الجسد. لا شك أن المؤمن إذا ابتدأت روحه تنزع سيكون نزعها سهلا لينا، وأن الكافر إذا نزعت روحه يكون نزعها شديدا غليظا مؤلما، لكن ما قبل ذلك يكون غاية الشدة على المؤمن والكافر. لحظة قبل انتزاع الروح سيكون فيها شدة كبيرة على المؤمن والكافر، وهذا ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشة في هذا الخبر الآخر، ويبين شدة هذه السكرة التي تمر على المحتضر. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين يديه ركوة، يعني إناء. الفرق بين الركوة والعلبة كما جاء في التفسير أن العلبة تكون من الخشب أي وعاء من خشب، والركوة تكون من أدم أي من جلد. لا يعني إنما شك الراوي من باب الدقة في الرواية، وإلا سواء أكانت كان هذا الوعاء من أدم أي من جلد أو كان من خشب، لا فرق في المعنى. كان فيه ماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه من شدة ما يجد، يدخل يده في الماء كأنه يتبرد بالماء، ثم يمسح وجهه عليه الصلاة والسلام بهذا الماء، ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. وهذا يبين أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينج من سكرات الموت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف مكانة وشرف وجلالة هذا النبي، أنه أن الله عز وجل مع حبه له وهو أحب الخلق إليه، ومع إكرامه له وهو أكرم الخلق إليه، مع ذلك كان يصيبه ما يصيب البشر من الآلام والأوجاع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني ألمي من ما يصيبني من الأسقام يساوي وجع رجلين من الناس، وهذا من أجل أن يزيد الله عز وجل من مكانته، ومن أجل أن يزيده رفعة عليه الصلاة والسلام. لأنه كما تعرفون ما يصاب المؤمن من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كان له بها يوم القيامة أجر وثواب، كفارة سيئات ورفعة درجات. فإذا كانت المصائب سببا لرفعة الدرجات فقد أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بمصائب عديدة في حياته، أصيب في جسده بأمراض، وأوذي في جسده، وأوذي في أحبابه، ففقد عمه حمزة مقتولا وشوه، وتألم له النبي عليه الصلاة والسلام غاية الألم، وفقد ابنه إبراهيم وتوفي، وفقد من فقد من أهله وأحبابه وأصدقائه، وتوفي زوجه خديجة وتألم لها، مصائب كثيرة، وأخرج من بلده التي يحبها عليه الصلاة والسلام، وأوذي إيذاء شديدا حتى في عرضه وفي نفسه، واتهم بالكذب، واتهم بالجنون، واتهم بأنه شاعر، واتهم من أقرب الناس إليه عمه أبو لهب، كان يصد الناس عنه، أنواع كثيرة وشديدة من البلايا، وجاع عليه الصلاة والسلام، ومرض عليه الصلاة والسلام، وظمأ عليه الصلاة والسلام، كل أنواع الابتلاءات مرت على رسولنا عليه الصلاة والسلام. لنعلم أن الدنيا، أن صفاء الدنيا لأحد لا تدل على أنه أحب عند الله عز وجل، بل ربما كان البلاء هو دليل المحبة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا كما ذكرنا يدل على أن الدنيا لا تصفو لأحد، وأنه لا يغتر الإنسان بكدر الدنيا ولا بصفاء الدنيا، وأنها دار ابتلاء، وأما دار الجزاء فهي الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصاب بسكرات الموت، بل سكرة الموت للنبي عليه الصلاة والسلام أشد من غيره، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وهذا في المقابل حقيقة إذا استحضرنا هذه المعاني نستحضر بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم جدا لحسن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعض المسلمين يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يغلو في وصفه وفي الثناء عليه، حتى يتوهم هو أو يتوهم الآخرون أنه كأنه ليس من البشر. وهذا الغلو يجعل الإنسان لا يرى في النبي عليه الصلاة والسلام قدوة. ليش وكيف يحصل هذا الأمر؟ لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام بشرا ولم يجعل من الملائكة؟ لأنه لا يمكن أن يكون قدوة إلا أن يكون بشرا، لأنه لو كان ملائكة سيقول أي شخص كيف اقتدي بملك، الملك مخلوق من جنس آخر ولا يعصي الله ما أمره، ولا عنده النوازع والرغبات الموجودة عندي، وليس من جنسي أصلا، لا أقتدي إلا بشخص من جنسي حتى يمكنني أن أقتدي به. ولذلك بعض الناس لما تشرب بهذه المعاني إذا قلت له في موقف من المواقف، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن تقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك بلسان قوله ولسان فمه أو بلسان حاله، بلسان المقال أو بلسان الحال، يقول لك هذا رسول الله. يعني إيش تطالبني أصير مثل رسول الله؟ هذا نتج من إيش؟ من الغلو، حتى رفع عن مستوى البشر. لكن لو عرفنا أنه خير البشر عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، وهذا يعني أنه من البشر من بني آدم، نعرف أنه محل للقدوة. بالتالي لا يصح أن تقول لي إذا قلت لك هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن تقول بقلبك وباستحضارك في نفسك ولا بلسان مقالك هذا رسول الله. رسول الله أنت مطالب بالاقتداء به، مطالب بأن تأتسي به، مطالب بأن تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر. ومن أدلة بشريته أنه كان يتألم كما تتألم أنت. لا تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقوم حتى تتفطر قدماه أنه لم يكن يشتهي النوم كما تشتهيه، كان يشتهي النوم كما تشتهيه أنت، وكان يجاهد لقيام الليل كما تجاهد أنت لقيام الليل. لا تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصوم ويواصل الصوم يعني أيام متوالية أنه لم يكن يجوع، كان يجوع عليه الصلاة والسلام. لا تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يجاهد في سبيل الله أنه كان حال جهاده لا يفكر في أنه قد يصاب وأنه قد يتألم وأنه قد يؤذى وهذا وقع في يوم أحد، شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. كل ما يمكن أن تتخيله من آلام وأوصاب وأتعاب تمنعك أو تجعلك غير نشيطا غير نشيط للعبادة كانت تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يصبر على طاعة الله صلى الله عليه وسلم ويصبر عن معصية الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك استحق هذه المنازل العليا من الجنة. فمكان القدوة في النبي عليه الصلاة والسلام تتحقق إذا لم نرفعه عن المنزلة التي أنزله الله عز وجل فيها، وهي أشرف منزلة يعرفها الخلق، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن لا ترفعه عن هذه المنزلة. طيب اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليهم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم.
نعم، هذا حديث يبين طريقة إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يسأله عن وقت إقامة الساعة، فأخبر أنه كان رجال من الأعراب جفاة. قد ذكرنا ذلك سابقا أن الأعراب عموما من طبعهم الجفاء، لأنهم حياتهم حياة خشونة وقلة متع في الدنيا وشظف في العيش، وهذا يجعل حياتهم فيها شيء من الخشونة والجلافة والجفاء، طبيعة البادية في كل الدنيا. أصحاب المواشي والذين يعيشون في البراري لا بد يكون عندهم قدر من الجفاء، ليس خاصا ببدو العرب بل ببدو كل الأمم بهذه الصورة، لأن طبيعة الحياة تجبره على ذلك. فكان هؤلاء يأتون ويسألون مثل هذه الأسئلة التي تدل على جفاء: متى الساعة؟ وتكلمنا عن ذلك بالأمس، وقلنا أن مثل هذا السؤال لا يسأله من عنده قدر معقول جدا من العلم الشرعي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم كما في هذا الحديث: إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يقول الصحابي: يعني الموت، يعني يريد أن ينبههم إلى أن ساعتكم ستقوم، الساعة التي هي قيام القيامة وانتهاء الحياة الدنيا، هذه لا تشتغل بها بقدر ما تشتغل بساعتك أنت، متى ستموت أنت، لأنها هي ساعتك في الحقيقة، هي انقضاء العمل، فترة العمل والابتلاء تنتهي بموتك. فينبغي عليك أن تحرص أن تعبد الله عز وجل قبل أن تموت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبههم إلى ذلك بأن يقول: آخر واحد فيكم هذا أصغركم سنا لن يموت حتى تقوم ساعتكم، باعتبار أنه في الغالب الأصغر سنا هو آخر الناس وفاة. فينبههم إلى كما ذكرنا إلى أن المهم أو الشيء الذي ينبغي أن ينشغل به هؤلاء لا متى تقوم القيامة التي تنتهي بها الدنيا، وإنما أن ننشغل بالاستعداد لموت كل واحد منا الذي هو ساعته. نعم، اقرأ.
عن أبي قتادة النجعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجمالة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والعلاد والشجر والدواب.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان إذا مر عليه بجنازة يذكر بهذه الحقيقة التي تجعل الإنسان يتأمل في حياته وفي عمله: هل سيكون ممن سيستريح من الدنيا أم أنه سيكون ممن يستراح منه وتفرح القلوب والنفوس والدواب والأشجار بأنه انقضى وانتهى من الدنيا. فيخبر أنه ما من أحد يموت إلا وهو مستريح أو مستراح منه. المستريح هو المؤمن، فإن المؤمن مهما كان في نعيم فإنه في مقابل ما ينتظره في الآخرة فهو في عذاب. مهما كان في نعيم في الدنيا، لو كان أنعم أهل الدنيا، لو كان عاش حياة ناعمة طيبة ثري لم يصب بأمراض ولا بأذى، ولا افترضنا حياة كاملة إن صح التعبير، لا توجد حياة كاملة في الدنيا، لكن افترضنا ذلك، فإن ما ينتظره من ثواب الآخرة إذا قورنت به الدنيا ستكون الدنيا بالنسبة له سجن. وهذا هو أحد التفاسير للحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مهما كان في نعيم فهو في مقابل الآخرة فهو في سجن وعذاب. ولذلك هو مستريح على كل الأحوال من عذاب الدنيا. أما الفاجر أو الكافر فإنه مستراح منه، هو لن يستريح، بالعكس عكس الأول، مهما كان في عذاب في الدنيا فهو بالنسبة لما ينتظره في الآخرة فهو في نعيم في الدنيا بالنسبة لما ينتظره في الآخرة من عذاب. وتحكى قصة أن الحافظ ابن حجر كان في موكب فمر به أحد اليهود فقال له: أنتم تزعمون أن رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا أراك أنك أنت مسلم لكنك تركب الخيل. كان قاضيا، كانت حالة المادية طيبة، يعني الحافظ ابن حجر غني، يقول: أنا أراك أنك أنت في نعيم، شوف راكب على فرس وحولك طلابك وحولك الناس يمشون وأنت صاحب يعني عيش هني وطيب، وأنا يهودي فقير منتف ما عندي شيء أعيش في حياة تعبانة، فكيف تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له، أجابه بهذا الجواب، قال: أنا في نعيمي هذا لما ومع ما أرجوه من رحمة الله في سجن، وأنت في عذابك هذا مع ما ينتظرك من عذاب الله في جنة وفي نعيم. هذا هو جوابها. فعرف أنه ما في تناقض في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالكافر كما في هذا الحديث يستريح منه الخلق والعباد ولا يستريح هو. وهذا يبين أيضا في المقابل، إذا كان كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يعني كل شيء، لأن الكافر لا يقتصر أذاه على البشر بل يعتدي على كل شيء. وهذا يبين العكس، أن المؤمن الحق يحسن إلى كل شيء فالكافر لا يرعى الله عز وجل في هذه النعم أول شيء، وهذا أول شيء يؤذي هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات كلها تسبح الله، كلها تعبد الله، كلها طائعة لله، جمادها الجماد منها كالحجر والشجر والأرض والسماء وما إلى ذلك، والحي منها كالحيوانات والنباتات وما شابه ذلك، كلها تعبد الله عز وجل. فإذا كانت تعبد الله فإنه يحزنها ويؤذيها أن يعصى الله عز وجل. هذا أول نوع من أنواع الأذى، تستريح الموجودات من الكافر بموته إذا حصل له هذا الموت، فهي تستريح من هذا الكفر والعصيان الذي يفعله وهو يؤذيها، ولا شك لأنها تعبد الله عز وجل. الأمر الثاني أنه لا يرقب الله فيها، وهذا شيء مما نشاهده اليوم من مشاكل الحضارة الغربية، أنها حضارة قامت على عدم الإيمان، بل هم أصلا ما وصلوا لما وصلوا إليه إلا لما فصلوا بين الدين والحياة. فالحضارة الغربية حضارة علمانية قائمة على اللادين، على اللادينية، ولم تقم أصلا إلا بعد أن انفصلت، لأن الكنيسة كانت بالفعل متسلطة على العقول، تمنع من التفكير، تمنع من الابتكار، فما استطاعوا إنهم ينفكوا من أسر الكنيسة إلا أن يعزلوا الكنيسة. من أراد أن يذهب الكنيسة يوم الأحد هذا شيء ما له علاقة بالحياة، وفصلوها تماما. عندها استطاعوا بالفعل أن يتقدموا في الأمور الكونية وفي الأمور الطبيعية والتقنية عموما. لذلك هي حقيقة حضارة قائمة على اللادين، ومن حين لآخر تخرج عبارات لا أقول يعني تشير، بل تقطع وتنضح بأنهم بالفعل يستشعرون هذا المعنى، كأنهم في تحدي مع الله عز وجل. يعني أول شيء مثلا يقولون تحدي الطبيعة، نحن تحدينا الطبيعة، ما في شيء اسمه الله عز وجل، ولا مع أنه في الحقيقة ما في تحدي للطبيعة ولا شيء، ليس لديهم إلا اكتشاف الطبيعة وحسن استثمارها. هم لو كان عندهم تواضع لعرفوا أنه ما في اكتشاف في الدنيا إلا وفي الحقيقة قائم على معرفة أمر مجهول، استثمار قوانين الطبيعة. هم يستطيعوا أنهم يخلفوا شيء من قوانين الطبيعة، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لذلك النمرود، الشمس تطلع من المشرق، خليهم يطلعوها من المغرب إذا كان بالفعل يتحدون الطبيعة. هم يستثمرون قوانين الطبيعة التي خلقها الله وأوجدها الله، ومع ذلك يسمون هذا الاستثمار لقوانين الطبيعة الموجودة المخلوقة من قبل الله عز وجل الذي لا خالق إلا هو، يسمونه تحدي، فيؤذون كل شيء. ولذلك تجدون الحضارة الغربية الآن مع ما فيها معجزات لا ينكرها عاقل، مع ما فيها من أشياء قدموها للبشرية يشكرون عليها، لكنها قائمة على فلسفة لا دين، وأنه لا وجود لله والخالق. أضف إلى ذلك أنهم لعدم كمال فطرتهم وصلاح فطرتهم قد يسيئون للطبيعة، وهذا ما ابتدأوا يشعرون به الآن من إساءتهم للكرة الأرضية ولأجوائها ولكثرة الغازات المنبعثة التي تؤدي إلى تلوث الطبيعة وإلى تقلبات عديدة، بل حتى الحيوانات التي قتلوها بهذه الأجهزة الحديثة والمبيدات الحشرية التي تهلك كثير من الموجودات على وجه الأرض، كل هذه الأشياء خلت موازين الكرة الأرضية. هم الآن يشعرون بخطورة هذا الأمر. هذا لم يحصل يوم كانت الحضارة الإسلامية حضارة قائمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو رجع المسلمون وصبغوا هذه الحضارة المعاصرة بهذه النظرة التي تنطلق من عقيدة التوحيد وتنطلق من الإحسان إلى كل موجود على وجه الأرض، لتخلصنا من عامة بل من كل هذه العيوب الموجودة في الحضارة الغربية. كل هذا الذي أوردني إليه أو جعلني أذكره بيان أن الكافر يسيء إلى كل الموجودات، وأما المؤمن فيحسن إلى كل الموجودات، حتى الدواب التي نقتلها من أجل أن نذبحها من أجل أن نأكلها يؤمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليها، وأن يقول عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ويقول وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فيأمر عليه الصلاة والسلام بإحسان إليها أبدا. وكم جاء المرأة البغي التي دخلت الجنة لأنها سقت كلبا ظامئا، شوف لأي درجة الإحسان إلى، والله ما أظن على وجه الأرض ولا أي قانون رفق بالحيوان يصل إلى هذه الدرجة. البغي يعني التي ارتكبت فاحشة الزنا من أعظم الفواحش، وليست مرة واحدة، معنى ذلك أنه هذا عمل لها، لكن لما أنها فعلت هذا الفعل وهي في غاية الإخلاص والتوبة والاستغفار، يعني عملت هذا العمل وهي تقول في نفسها عسى الله يرحمني بسقي لهذا الكلب، فغفر الله لها. ائتوني بقانون على وجه الأرض يعطي الحيوان مثل هذه المكانة. وفي المقابل امرأة دخلت النار في هرة، حبستها فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، دخلت النار في هرة. هل يوجد قانون على وجه الأرض يقول لك إنك ستعاقب يوم القيامة بدخول النار إذا عذبت حيوانا من الحيوانات؟ هذا كله موجود في ملة الإسلام. ولذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن العالم يستغفر له، أن تستغفر له النملة في جحرها والحوت في بحرها والحيتان في بحرها. لماذا؟ يقول العلماء لأن العالم يأمر بالإحسان إلى كل موجود، فاستحق أن يستغفر له كل موجود. ولذلك إن كان الكافر تستريح منه هذه الموجودات، فإن المؤمن تتشوق له هذه الموجودات وتحب هذه الموجودات، ولذلك هو يستريح لكن لا يستراح منه. وأما الكافر العكس، فإنه لا يستريح بل تستريح منه هذه الموجودات. اقرأ.
أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه والمؤمن يستريح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة ويرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، ويرجع أهله وماله ويبقى عمله.
نعم، هذا الحديث الجليل أيضا أسلوب نبوي بديع في التذكير بحقيقة ربما يغفل عنها الإنسان في كثير من الأحيان. فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام مكتسبات الإنسان والأمور التي تحيط به ويظن أنها قد تنفعه، يحصرها في ثلاثة أشياء ويجعلها كأنها أمور حية، فيقول طبعا في جزء منها حي وفي جزء منها غير حي وهو المال. يقول إن الإنسان إذا توفي تبعه ثلاثة أشياء: الأهل، وهؤلاء بالفعل أحياء يتبعونه فليس هنا مجاز، هذا اتباع حقيقي، لكن اتباع المال والعمل أمر مجازي. فيريد منك أنك تتخيل هذا الواقع: الميت إذا أدخل في قبره كأنه قد تبعه أهله وماله وعمله، لن يستطيع أحد أن يدخل معه القبر، ولو دخل معه أحد القبر فلن ينفعه شيئا. لو وضعوا المال كله في صندوق وضعوه بجواره لن ينتفع به. لو قال بعض أهله ادفنوني معه أنا لا أستطيع أن أعيش بدونه ودفنوا معه، لن ينفعه ذلك، فلن ينفعه إلا عمله. وبالتالي ينبغي أن أقدم عملي على أهلي ومالي، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا ينبغي أن تقدم على طاعة الله شيء. فإن جاءك شخص، سواء كان أبوك أو المرأة كان زوجها أو الأخ الكبير جاءك أو ولي أمرك الحاكم أو أي شخص على وجه الأرض، وخيرك بين أمرين: إما طاعة الله عز وجل أو طاعته هو، ينبغي ألا تستجيز هذا الطلب أصلا، بل لا يجوز لمسلم أن يخاطب مسلما بمثل هذا، يعني لا يجوز لا للحاكم ولا للأب ولا للزوج مع زوجته ولا لأحد أن يقول اختر بين رضا الله وبين رضايا، هذا لا يجوز أصلا. فكيف يجوز لشخص أن يفكر أو يتأمل أو يكون عنده شيء من الحيرة في أنه يختار رضا الله سبحانه وتعالى؟ فلا يمكن أن يقدم شيء على رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول مثلا بعض النساء مثلا تقول زوجي مثلا يريد أن يجبرني على شيء محرم، أو العكس، مرات الزوجة تسلط على الزوج وتريد منه إلا مثلا يشتري لها شيئا محرما أو يذهب بها إلى مكان محرم، وتغضب وتزعل وتقول أنت ما فعلت لي وفعلت لي. كن معها صريح من أول يوم، أنا أتسامح في أمور الدنيا، وكن كذلك صحيح أمور الدنيا تسامح، يتأخر الغداء نص ساعة ساعة، يتأخر شغلك، تقصرين في بعض عمل البيت، هذه أمور نعرف أنه كلنا نخطئ وكلنا نتعب وأتسامح في هذا، لكن لن أتسامح في حلال وحرام، لأنه هذا مو على كيفي، هذا ليس حكمي أنا، هذا حكم الله عز وجل، ليس أمرا داخلا تحت سلطتي أني أتنازل عن حكم من أحكام الله. إذا حرم الله شيئا فلا يحق لأحد أن يطالب بإباحته، وإذا أباح الله شيئا فلا يحق لأحد أن يطالب بتحريمه ومنعه، إلا إذا ترتبت على هذا مصلحة وهذا مصلحة في أمور خاصة ضرورية، هذا أمر آخر، لكن في الظروف المعتادة فأحكام الله لا تتغير. طيب يقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
طيب هذا سبق الحديث، اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
نعم، إنما أورد هذا الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي إنهم قد أحيلوا وأوكلوا إلى ما قدموا من أعمال، فإن قدموا عملا حسنا فلهم الجزاء الحسن، وإن قدموا عملا سيئا فلهم الجزاء السيئ. هو هذا مقصود الإمام البخاري من إرادة لهذا الحديث في هذا الحديث وهذا المقطع، لكن الحديث جليل ومهم وينبه إلى خلق كثيرا ما يغفل عنه الناس، وهو يشبه مع اختلاف الحديث المشهور وهو حديث ضعيف الذي يقول: اذكروا محاسن موتاكم. هذا الحديث ضعيف، وفي اختلاف بينه وبين هذا الحديث في المعنى، فإن حديث اذكروا محاسن موتاكم الضعيف كأنه فيه حث على ذكر المحاسن، وهذا لكل ميت، وهذا غير صحيح، لأنه قد يكون الإنسان الميت محاسنه مغمورة في بحر من السيئات، فذكر المحاسن في هذه الحالة فيه ظلم للحقيقة، هذا لا يستحق أن يمدح حتى نذكر محاسنه. لكن هذا الحديث أفضل، قال: لا تسبوا أنت، يعني لا يتصور الناس إما يمدح ولا يسب، لا اسكت يا أخي، لا تمدح ولا تسب، لا تذكر المحاسن ولا تذكر المساوئ، يسعك السكوت، وإلا كما ذكرت من المسلمين من تكون مساوئه كثيرة. أنا أذكر أن هذه العبارة ذكرها الإمام الذهبي عليه رحمة الله، عبارة في الحجاج بن يوسف، لما ذكر الحجاج بن يوسف وظلمه قال: الظلوم الغشوم، ولا شك أنه من أظلم الأمراء شدهم ظلما، ذكر بعد ذلك أن له بعض المحاسن، ثم قال: ويا محاسن مغمورة في بحر من السيئات. فلا يصح أن يأتي إنسان ويظلم الحقيقة العلمية والواقع بمدح إنسان لا يستحق المدح، لكنه يسعه السكوت. وبالتالي طبعا هذا يختلف أيضا من شخص لشخص، يختلف بالنسبة لمؤرخ قاعد يكتب الوقائع والتاريخ، لا يصح للمؤرخ وهو يكتب الوقائع والتاريخ ما دام يريد أن يذكر هذا الشيء وهو علم نافع لا بد من ذكره وكتابته، إنه يذكر المحاسن فقط. بل إذا أراد أن يكتب التاريخ والمؤثرين في التاريخ لابد أن يذكر الوقائع كما هي بخيرها وشرها. لكن هذا كلام آخر عن كلام عن أشخاص من المسلمين من عوام المسلمين. لا يصح أيضا نجعل عرض المسلم بعد وفاته معرضا للمشرح، يكون هو توفي ونحن نمسك ونفتح الصفحة ونبتدي والله له من الحسن الشيء الفلاني وله من السيئات الشيء وبحجة الإنصاف. ما الداعي لذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما المقصود من هذا الأمر؟ لذلك الأولى أن يترحم عليه ما دام أنه من أهل التوحيد فهو مستحق للترحم، أن يترحم عليه ويدعى له، ولا هناك داعي للإساءة إليه بذكر مساوئه وأخطائه. وقد جاء من طرق يدل مجموعها على ثبوت يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث أو في موطن آخر في عكرمة ابن أبي جهل، أنه عندما أسلم بعد الفتح كان يمر ببعض الأنصار فكانوا يذكرون أباه بسوء، أبو جهل، وكأنهم يعيرونه بأبيه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي رواية أخرى لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. وأيضا وقعت واقعة أخرى تستحق الوقف عندها لأنها تبين أنه قد يأتي الشيطان بأساليب خفية في إيذاء المؤمنين. صح عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان في مجلس في زمن في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في ذلك المجلس رجل من المسلمين أخذ يذكر الآيات التي نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وعبد الله بن أبي بن سلول ابن عم كعب بن عجرة في النسب أقرباء، فصار يذكر هذه الآيات ويذكر مواقفه المخزية، وكعب بن عجرة ساكت ما تكلم. فذهب هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب وأخبره بهذه الحادثة، لكن قال له إني لما كنت أتكلم كان وجه كعب بن عجرة يتغير، أشعر أنه غير راضي بكلامي. فاستغرب عمر بن الخطاب يعني هل في مسلم يحب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين؟ فلما رأى كعب بن عجرة سأله قال بلغني كذا وكذا وكذا، فقال يا أمير المؤمنين إنه كان يفعل ذلك من أجل قرابة عبد الله بن أبي بن سلول مني، فيريد أن يؤذيني بهذا الكلام كأنه يعيرني بعبد الله بن أبي بن سلول. قال أما والله لو رأيته لأدقن أنفه عمر الخطاب، يعني أؤدبه مضبوط على هذا التصرف. شوف أنه قد يؤذي الإنسان أخاه المسلم بقراءة آيات بذكر حقائق، لكن لأنه لم يكن يقصد بذكر هذه الحقائق تقريرها، وإنما يقصد إيذاء وتعيير المسلم بهذه الأمور. قد يحصل مثل هذا الأمر مع المسلمين وكثيرا، قد يستغلون حقائق في إيذاء إخوانهم المسلمين لكن لا يجوز ذكرها وإن كانت حقائق. وش علاقته هو بعبد الله بن أبي بن سلول؟ لماذا تعيره بعبد الله بن أبي بن سلول؟ أمر بيده أن يكون ابن عمه بهذه الصورة أو يكون أبوه بهذه الصورة ليس بيده هذا الأمر، فلا يجوز تعييره بهذا الأمر. مجرد التعيير يعني هو يريد منه كأنه يتبرأ من هذا النسب، ليس له إلا ليس ابن عمي لا يقرب لي، هذا مو صحيح، هو ابن عمه ما يستطيع يتبرأ منه. فالمقصود أنه ينبغي على المسلمين أن لا يؤذي بعضهم بعضا، وخاصة في الكلام على الأموات أن يحفظوا ألسنتهم في الكلام على الأموات، والأولى أن يسكتوا عنهم فإن كانوا من أهل التوحيد. فإن طابت نفسك وهذا الأولى أن تدعو له بالرحمة فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم تطب نفسك حتى بالدعاء له بالرحمة فاسكت، احفظ لسانك، لا تذكر له محاسن ولا مساوئ، لا نريد منك والله لا جزاء ولا شكورا، احفظ لسانك عن أخيك المسلم. ثم ما أدراك أن الله عز وجل قد ختم له بتوبة؟ ما أدراك أن الله عز أنه له حسنة خفية ماحية لكل سيئاته التي تراها؟ تدري أنت؟ ما تدري لعل الله عز وجل يسبغ عليه برحمته ويغفر له ما فعل. وأنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي كان يعبد والآخر كان يعصي، فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. ولذلك حتى الحجاج بن يوسف كان بعض علماء السلف من شدة ظلمه كانوا يحكمون عليه بالنار من شدة ظلمه، وهذا خطأ وإن كان وقع من بعض علماء السلف يعني علماء التابعين. وكان الحسن البصري أحد الذين أوذي من الحجاج حتى إنه اختبأ 7 سنين مختبئ، كل يوم يتنقل في بيت واحد من طلابه خوفا من الحجاج لأن الحجاج توعده بالقتل. وحتى إنه لما بلغه وفاته سجد لله شكرا فرحا بوفاته. فمرة ذكر الحجاج فذمه الحسن البصري بعد وفاته، فقال له أحد الجلوس: يا أبا سعيد، إنه قد بلغني أن الحجاج عند وفاته قال: اللهم إنهم يتألون عليك فاغفر لي واحبط أعمالهم. يقول: فلما قال ذلك تغير وجه الحسن وقال: عسى عسى، يعني عسى أنه قالها، وسكت ما صار يتكلم في الحجاج بعد ذلك. نعرف إنه الإنسان إذا أوذي من شخص صعب عليه أن يحفظ لسانه، لكن ادخر هذا ثوابا عند الله عز وجل. ثم لا تتألى على الله، لا يقودك هذا الظلم من هذا الشخص أو هذا الإيذاء والعدوان من هذا الشخص إلى أن تتجرأ فتنتهك حرمات الله عز وجل، فتأتي يوم القيامة فإذا به هو أعلى منك درجة بسبب أنك أخطأت في حقه وتكلمت فيه بغير حق. ادخر ما أصابك منه ثوابا وأجرا يوم القيامة، تأتي يوم القيامة فتأخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتك وطرحت على سيئاته، أليس ذلك خيرا لك؟ ما في شيء يضيع. لا تتصور أنه إذا مات وأنت ما انتصفت من ظالمك أن هذا الأمر انتهى، المحكمة ما زالت ستقام، ما انتهى الحكم، الحكم سيكون يوم القيامة، وستأخذ حقك على أكمل وجه، وستأخذه يوم يكون الحسنات والسيئات هي أغلى عندك من الدنيا وما فيها. تتمنى أن يضاف إلى صحيفتك حسنة واحدة من الحسنات، وهذا سيتحقق إذا صبرت ولم تنتهك حرمات الله بحجة أن فلان اعتدى عليك أو آذاك أو خاصمك أو ظلمك أو ما شابه ذلك. فادخر المظالم لا يعني ذلك أنك تسكت عن ابتغاء حق، لكن لو لم يحصل لك الحق في الدنيا فثق أنك ستحصل عليه في الآخرة، وإلا مطالب المسلم بأنه يسعى لتحصيل حقه وألا يكون ضعيفا وألا يكون معتدا عليه وأنه ينتصف من ظالمه، لكن لو لم يحصل ذلك في الدنيا فثق أن الانتصاف سيحصل في الآخرة بإذن الله تعالى يقينا، هذه بإذن الله تحقيقا لا تعليقا. نعم اقرأ.
باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البور زجرا صيحا. وقال ابن عباس: الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى، والراجفة النفخة الثانية.
طيب، باب النفخ في الصور. الصور كما جاء في هنا في التفسير أنه البوق، والبوق معروف هو آلة ضيقة من أصلها ثم تتسع في آخرها تخرج صوتا موسيقيا معروفا، صوت موسيقي معروف. من صور البوق التي كانت موجودة قديما القرن، يأخذون قرن الثور أو أي قرن دابة يكون يعني كبير ويفعلون به هذا الأمر، يخرمون طرفها، فإذا نفخوا من طرف يعني لا أدري ماني صانع أبواقنا لكن لهم طريقة في صناعتها، فتخرج صوتا قويا، فتخرج صوتا قويا. وهذا هو الصور، يعني الصور الذي ينفخ فيه من هذا الجنس، لكنه طبعا الله أعلم بعظمه بكبره من ماذا خلق، هذا أمر علمه عند الله عز وجل. وصاحب النفخ في الصور هو إسرافيل كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الملك إسرافيل. والنفخ في الصور اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أنه نفختان وعليه أكثر أهل العلم، ومنهم من قال أنه 3 نفخات، ومنهم من قال أنه 4 نفخات. الذين قالوا أنه نفختان يقولون هي نفخة الموت، والنفخة الثانية نفخة الإحياء والبعث. الذين يقولون إنها 3 نفخات يقولون هي نفخة الفزع ثم نفخة الموت ثم نفخة الإحياء. والذين يقولون إنها أربع نفخات أضافوا نفخة فزع بعد الإحياء الأخير، فيقول نفخة فزع ثم نفخة موت ثم نفخة إحياء ثم نفخة فزع أخرى في يوم القيامة، والذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أنهما نفختان. هذا أصح ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يوجد حديث بالمناسبة طويل جدا أورده جماعة من أهل العلم كابن كثير وغيره، ونبهوا على ضعفه بل على شدة ضعفه، ويسميه العلماء بحديث الصور، لكنه حديث شديد الضعف، هو الذي ذكر الثلاث نفخات والتي قدمها بنفخة الفزع، لكنه حديث شديد الضعف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا قال مجاهد: الصور كهيئة البوق وزجرة صيحة. ثم أورد أيضا تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور قال الناقور هو الصور. وبمناسبة هذه الآية أحد التابعين وهو زرارة بن أوفى لما قرأها كان إماما، قرأها فخر مغشيا عليه ميتا، وهذا من ثبت بإسناد صحيح أن زرارة بن أوفى لما قرأ فإذا نقر في الناقور وكان إماما سقط ميتا من خشية الله عز وجل من قراءة هذه الآية. وهذه من الصور النادرة والقليلة لهؤلاء الخاشعين الخاشين من سلف هذه الأمة. ثم يقول الرجفة، طبعا هذا في تفسير قول الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. هو الإرداف أصلا هو تقول فلان أردف فلانا أو جاء ردف فلان أي بعده، فالرادفة أي الثانية، معناها الثانية لغة. فيوم ترجف الراجفة الرجفة الأولى تحصل بسبب النفخ في الصور، وهي نفخة الموت كما ذكرنا، يموت الناس جميعا بالنفخة الأولى، ثم النفخة الثانية التي يحيى بها الناس جميعا بأمر الله عز وجل وبإذن الله عز وجل. وذكرت أنه النفخ في الصور جاء في كتاب الله عز وجل أنه نفختان، في هذه الآية جاءت إشارة إلى ذلك: يوم ترجف الراجفة تتبعه الرادفة. وأيضا في قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الآية بيّنت النفختين بصورة واضحة وجلية، وأن النفخة الأولى تكون للموت والصعق، والنفخة الثانية هي التي تكون للإحياء بعد الموت. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون، فأكون أول من قام، فإذا موسى آخر بالعرش، فما أدري أكان في من صعق.
طيب، هذا الحديث في مقدمته قصة وخبر، وهي أن رجلان من أهل المدينة، أحدهما مسلم والآخر يهودي، فقد كان في المدينة يهود كما تعرفون، بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحلاف، خانوها كلها تلك الأحلاف، لكن المقصود أنه وقع بين يهودي ومسلم خصومة، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، أقسم بالله عز وجل ذاكرا هذا الاصطفاء من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي اصطفى محمدا على العالمين هو محمد، هو الله عز وجل، فهو يقصد بذلك الحلف بالله عز وجل. فرد عليه اليهودي قال: والذي اصطفى موسى على العالمين، لأن اليهودي لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فضرب اليهودي على وجهه. فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يكن هذا اليهودي موقنا من عدل النبي عليه الصلاة والسلام وإنصافه، ولو كان على نفسه لم يفكر أن يذهب ويشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه يشكو أنه فضل موسى عليه، يقول له إني قلت إن موسى أفضل منك، فلطمني هذا المسلم. لكنهم يعرفون إنصاف وعدل النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه سيجد عند النبي عليه الصلاة والسلام من العدل والإنصاف ما يعطيه حقه، ولو كان حتى مخطئا في تفضيل موسى على محمد، لأنه حتى لو كان مخطئ لا يستحق أن يلطم على وجهه، هو هذا اعتقاده، يعتقد أن موسى أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو اعتقد أن نبينا أفضل اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسلما، لكن هو اعتقاده أن موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك اعتقاده فعلا يعني ظاهرا وباطنا، أو كان اعتقاده ذلك ظاهرا لا في الباطن مع علمه بصفة النبي عليه الصلاة والسلام وبأنه خير، نحن نتعامل معه حسب الظاهر، والله يتولى السرائر. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له، فهل كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام فيه انتصاف له؟ نعم، وفيه رد على المسلم، ويبين أن المسلم أخطأ في هذا التصرف، فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني على موسى. وسيأتي الكلام عن هذا النهي مع كونه عليه الصلاة والسلام واعتقادنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل بني آدم، كيف نجمع بين هذا النهي وبين هذا التفضيل؟ لكن بعد ما نكمل شرح هذا الحديث، فقال لا تخيروني على موسى، ثم بين وجها من الوجوه التي تقتضي ألا يجزم بالتفضيل في ظاهره، فقال عليه الصلاة والسلام فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق. هذا اللفظ ليس قاطعا في أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، بل كأنه من أول من يفيق، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فأكون في أول من يفيق، يعني ضمن أول من يفيق، لكن اللفظ الآخر يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام أول من يفيق مطلقا، لأنه يقول يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من يفيق، فظاهر اللفظ الثاني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق. ويمكن نفهم الحديث على كلا المعنيين، أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يفيق مطلقا، فنفهم الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، فإذا به يرى موسى آخذا بقوائم العرش، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من سرعة رؤيتي لموسى آخذ بقوائم العرش أنا أشك هل هو قد بعث قبلي، بعث من القبر قبلي فأفاق قبلي، أو إنه قد جوزي بالصعقة الأولى عندما طلب بنو إسرائيل أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فصعق موسى عليه السلام معهم يعني ماتوا، فمات تلك الموتة فلم يمت بعدها، يعني أحيي ولم يمت بعدها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري هل هو قد صعق مع الناس فمات ولكنه بعث قبلي، أم أنه صعق مع قوم موسى ثم لما أحيي لم يمت بعد ذلك. هذا أحد المعاني التي قيلت في تفسير هذا الحديث. نعم، كيف هو لا يكون استثني إلا معنى ذلك أنه كان حيا، أنه بعد أن صعق الصعقة الأولى بقي حيا، فاستثناه الله عز وجل من الصعق بنفخ في الصور، يعني لا نفهم الاستثناء إلا بهذه الصورة، أنه جوزي بالصعقة الأولى، وحتى يقولون هذا من باب يعني العدل والإنصاف لموسى عليه السلام، أنه ما دام أنه قد أصابه ألم الموت مرة ثم أحيي لا يموت مرة أخرى، لكن هذا حقيقة أيضا فيه شيء من البعد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه بأن موسى عليه السلام مات. طبعا كل بني إسرائيل يعرفون أن موسى مات ودفن، بل حديث الإسراء يدل على أنه مدفون وأنه مر عليه في قبره. كيف؟ كيف؟ يصلي في قبره، كان يصلي في قبره، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره، فهذا يدل على أن موسى عليه السلام قد توفي، وهذا يعني يكاد يكون أمرا واضح أنه قد توفي، وليس كحال عيسى رفع حيا. عيسى عليه السلام هو الذي رفع حيا. طيب كيف نفهم هذا الحديث؟ على أي وجه؟ أنا أحمله على أنه مجرد تعبير يريد أن يبين به النبي عليه الصلاة والسلام سرعة أخذ عيسى موسى عليه السلام بقوائم العرش. يقول حتى لا يكاد يعني يعرف الإنسان كيف أخذ بقوائم العرش بصورة سريعة، هل لأنه أفاق قبلي أو لأنه استثني، مع أنه لا هذا حصل ولا هذا حصل. هو لم يفق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، ولم يكن ضمن من استثني لأنه توفي وهو في قبره عليه السلام، لكنه تعبير يريد أن يبين به سرعة إفاقة موسى عليه السلام وسرعة أخذه بقوائم العرش. ومن عرف أساليب العرب في التعبير وفي إعطاء المعاني يعرف أنه المجازات والاستعارات قد يكون لها معاني واسعة جدا في لغة العرب، وليس هذا مجال ضرب الأمثلة يعني البيان، أنه قد يكون اللفظ له معنى ويكون المقصود منه في لغة العرب ربما عكس هذا المعنى تماما. يعني لا بأس نذكر الآن مثالا واحدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إيش معنى ثكلتك أمك؟ يعني عساك تموت وتثكلك أمك، لكن هل هو هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، عكس ذلك تماما. كلمة ثكلتك أمك ومثلها تماما تربت يمينك، تربت يمينك يعني أصابها التراب، يعني افتقرت حتى ما وجدت إلا التراب. لا يقولها العرب بهذا المعنى، أصبحت مصطلحا. ثكلتك أمك يعني كلمة حث واستغراب، كيف تقول هذا يا معاذ؟ على أي وجه تقول هذا يا معاذ؟ تربت يمينك العكس، يكون المقصود منها أنه يعني لا كما تقول، نفي لي الأمر الموصوف. فخرجت هذه الألفاظ تماما عن معانيها، مع أن ظاهر معناها مختلف تماما، أصبحت مصطلحا له دلالة. هذا يبين إشارة فقط سريعة تبين سعة دلالة لغة العرب وسعة استخداماتها. ومن لا يعرف الشعر والنثر ويعني طرائق العرب في التعريب قد يستغرب في التعبير، قد يستغرب هذا التخريج، لكني أراه ظاهرا لمن عرف أساليب العرب في الكلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يقول إنه لشدة سرعة أخذ موسى عليه السلام بقوائم العرش لا يكاد الرائي إلا أنه يظن إما أنه أفاق قبل الناس أو أنه لم يمت أصلا وأنه ممن استثني، لكن لا أراد تقرير هذا ولا أراد تقرير ذاك. وواضح أن الحديث كله إنما جاء ليمنع من تفضيل موسى عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام تفضيلا يقتضي انتقاص موسى، حتى كلمة لا تخيروني كما سيأتي الآن. طيب نكمل بس الوجه الجمع، ثم إذا أحببتم يكون الأسئلة بعد الأذان، إذا أذن نقف قليلا ثم نترك الأسئلة بعد الأذان. طيب ما هو وجه الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أنا سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الأحاديث الدالة على أنه أفضل البشر بل أفضل الخلق كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه. الوجه الجمع يا إخوان في حقيقة أوجه كثيرة لأهل العلم، لكن أقواها عندي أنه لا يجوز أن يفضل النبي عليه الصلاة والسلام على نبي بطريقة تقتضي انتقاص هذا النبي، وهذا غالبا إنما يحصل إذا سميت نبيا بعينه، يعني لو مثلا لو قلت النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، لماذا خصصت موسى بالذكر؟ لكن إذا قلت أفضل الأنبياء هذا ما يقتضي انتقاص أحد، لكن عندما تخصص أحد كأن في موسى خاصية معينة ونقص معين اقتضى تقديم النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فإذا جاء تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام في سياق لا يدل على انتقاص أحد من أنبياء الله فهذا جائز، وأما إذا جاء في سياق يدل على انتقاص أحد من أنبياء الله فهذا غير جائز، وهذا يبين تعظيم الإسلام للأنبياء والرسل. ولذلك ما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يونس عليه السلام خاصة فقال لا تخيروني على يونس ابن متى. لماذا ذكر يونس ابن متى خاصة صاحب الحوت؟ لماذا ذكره عليه الصلاة والسلام خاصة؟ لأن الناس قد يتوهمون أن هذا النبي الكريم أولى الأنبياء من غيره بأن يفضل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، من جهة أنه في ظاهر القصة أنه عصى الله عز وجل لأنه خرج من قومه بغير استئذان، ولذلك عاقبه الله عز وجل بأن ابتلعه الحوت. فقد يظن إنسان أن خطيئة هذا النبي تقتضي انتقاصه، وهذا غير صحيح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على يونس متى، بمعنى حتى هذا النبي الذي قرأتم خبره وأنه قد أخطأ فيما فعل لا يجيز لكم ذلك أن تنتقصوا قدره ومكانته ولا تعطوه حقه من الإجلال والإكرام والاحترام، فهو نبي من أنبياء الله المعظمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.